بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. ما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله: النوع الخامس عشر، معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد. قال رحمه الله: هذه أمور يتعرفون بها حال الحديث. فمثال الاعتبار أن يروي حماد بن حماد مثلا حديثا لا يتابع عليه، أن تفرد به، عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فينظر هل رواه ثقة غير أيوب عن ابن سيرين، فإن لم يوجد فغير ابن سيرين عن أبي هريرة، وإلا فصحابي غير أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فأي ذلك وجد علم أن له أصلا يرجع إليه، وإلا فلا. وهنا المؤلف رحمه الله تبع في ذلك ابن الصلاح، وعلى أن الاعتبار جعله نوعا من أنواع الحديث، وإن قلنا أنه نوعا لكنه ليس نوعا كالمتابع والشواهد، وإنما هو الطريقة التي يعرف بها الشواهد والمتابعات. فلهذا فالاعتبار ليس نوعا، وإنما هو تابع للشواهد والمتابعات. فالاعتبار هو معرفة المتابعات والشواهد، وهل يعتبر بها أو لا يعتبر بها، معنى الطريقة في تثبيت الشواهد والمتابعات، هل يعتبر بهذا الشاهد أو لا يعتبر، هل يعتبر بهذا المتابع أو لا يعتبر، معنى هل هو صحيح متابع أو أنه مثلا متروك لا يعتبر به، هل هذا الشاهد يعتبر به أو لا يعتبر به. فهذا هو الاعتبار، فهو ليس قسيما للمتابع والشاهد، بل هو الهيئة التي توصل إليهما، كما قال الحافظ رحمه الله، هي الهيئة التي توصل للمتابع والشواهد. قال: وأما المتابعة أن يرويه عن أيوب غير حماد، وهي المتابعة التامة، أو ثم عن ابن سيرين غير أيوب، والمتابعة أن يرويه عن أيوب غير حماد، وهي المتابعة التامة، أو لم عن ابن سيرين غير أيوب، كأن في خطأ أو لم هذا. بدون لم أو عن ابن سيرين، معنى كأن لم زائدة هنا. أو لم يرويه عنه غيره، يرويها عنه غيره، معنى في سياق الكلام، معنى أو لم أي يرويه عنه غيره عن ابن سيرين. طيب، قال عن ابن سيرين غير أيوب، أو عن أبي هريرة غير ابن سيرين أو عن النبي عليه الصلاة والسلام صحابي آخر، فكل هذا يسمى متابعة، وتقصر عن الأولى بحسب بعدها منها، وتسمى المتابعة شاهدا. الآن المتابع والشاهد، المتابع في الإسناد، فإن تابع أحد هذا الراوي في شيخه، فمثلا حماد بن سلمة هنا إذا تابعه مثلا حماد بن زيد في أيوب يعتبر متابعة تامة، يسمونها متابعة تامة. فإذا لم يتابعه حماد بن زيد أو لم يروي الحديث حماد بن زيد عن أيوب، لكن رواه عن يونس بن عبيد عن ابن سيرين، فهذا متابعة، تابعه في من؟ في ابن سيرين، تابعه في شيخ شيخه، فتعتبر متابعة قاصرة. أيضا لم يتابعه في ابن سيرين وتابعه في أبي هريرة، أنا مثلا رواه حماد بن زيد من طريق يونس بن عبيد عن الحسن عن رجل عن أبي هريرة، فتابعه هنا الآن في أبي هريرة الصحابي، فيعتبر متابعة قاصرة، يعتبر متابعة قاصرة. وقد تسمى شاهد، قد تسمى المتابعة شاهد، ويسمى الشاهد متابعة. أنا أحيانا يطلق أحدهما على الآخر، فيقال مثلا هذا الحديث حسن في الشواهد، وإذا نظرت ما تجد شواهد، لكن تجد متابعات، تجد متابعات. مثلا هذا حماد بن سلمة رحمه الله توبع في الحديث، تابعه حماد بن زيد، لكن ننظر الحديث، الحديث فرد، ليس هناك شاهد آخر للحديث، فيعتبر هذا متابعة وليس شاهدا. قالوا الشاهد أن يروي حديث آخر بمعنى، ولا يسمى هذا متابعة. أن يسمى شاهد أن يروي حديثا آخر بمعنى، أي من حديث صحابي آخر أو نفس الحديث لكنه من طريق صحابي آخر، ومثل له الحافظ ابن حجر بحديث الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروا الهلال، فهذا الحديث رواه الشافعي عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر. وقد تابع الشافعي على هذا الحديث عبد الله بن مسلمة القعنبي كما في البخاري، وهذه تعتبر متابعة للشافعي، متابعة تامة للشافعي. وأيضا كذلك قال وجدنا له متابعة قاصرة في صحيح ابن خزيمة رواية عاصم بن محمد عن أبيه محمد بن زيد عن جده عبد الله بن عمر، هذه متابعة قاصرة في عبد الله بن عمر. وفي صحيح مسلم رواية عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر، هذه في المتابعات، متابعات تامة وقاصرة. قال ووجدنا له شاهدا رواه النسائي من رواية محمد بن حنين عن ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام، أن هذه معنى حديث ابن عباس شاهد لحديث ابن عمر. وكذلك رواه البخاري من طريق محمد بن زياد عن أبي هريرة، هذا يعتبر شاهد. هذا الشواهد والمتابعات. وهنا الشواهد المتابعات لابد لها من ضوابط، ومن تلك الضوابط أن المتابع لابد أن يكون ثقة، أو أقصد معنى يعتبر به، المتابع الذي يتابع ينبغي أن يكون يعتبر فيه المتابعة. هنا السيوطي ذكر حديثا من طريق حماد بن سلمة عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال أراه رفع احبب حبيبك هونا ما عسى يكون بغيضك يوما ما، وابغض بغيضك يوما هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. هذا الحديث أخرجه الترمذي من هذا الإسناد، وهذا إسناد حسن، لكن له متابعة من طريق الحسن بن دينار عن ابن سيرين، لكن هذه المتابعة لا يعتبر بها، ولهذا الترمذي قال لا نعرفه إلا بهذا الإسناد إلا من هذا الوجه، بهذا الإسناد أي الإسناد الصحيح، وإلا فقد جاء متابعة له لكنها بإسناد ضعيف. فالحسن بن دينار لا يعتبر في المتابعة، لماذا؟ لأنه متروك الحديث، لأنه متروك الحديث، فلهذا لا يتابع على حديثه، فتكون المتابعة هذه لا تصلح، ليست معتبرة. أيضا كذلك أن تكون هذه المتابعة أيضا إسنادها صحيح إلى من توبع، إسنادها صحيح إلى من توبع. أنا لو كان مثلا الإسناد لا يصح ضعيف إلى من توبع، أنا هناك رجل ضعيف جدا أو كذا في المتابعة، فهذه تعتبر متابعة غير معتبرة. أو مثلا يكون غلط في الحديث، أنا يكون الحديث منكر أو شاذ، غلط فيه رجل معنا، فلا يقال أن هذه متابعة. مثل مثلا حديث صلاة جمع التقديم، فإنها جاءت من طريق قتيبة بن سعيد عن الليث بن سعد عن أبي الزبير عن الطفيل عن أبي معاذ عن الطفيل عن معاذ، فكثير من أهل العلم يقول أن قتيبة لم يتابعه أحد على هذا الإسناد، وأنه أخطأ في هذا الإسناد، لكن الطبراني والحاكم جاءوا بحديث أو برواية متابعة لليث لقتيبة بن سعيد من طريق أخرى عن الليث، لكن نظرنا في شيخ الحاكم في شيخ الطبراني فهما لا يصلحا أن يكونا شاهدين، لأنهما معنى ضعفاء، فلهذا في الإسناد الذي جاء فيه المتابعة يعتبر ضعيف، ما يعتبر به، فلهذا فالاعتبار هو معرفة اعتبار المتابعة والشاهد. أيضا الشاهد أحيانا يأتي حديث شاهد من حديث مثلا ابن مسعود لكنه لا يصح، لكنه لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، مثلا حديث النية إنما الأعمال بالنيات، قال العلماء أنه تفرد به محمد بن إبراهيم التيمي أو يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم عن قيس عن قيس الليثي عن عمر بن الخطاب، فهنا هذا الحديث تفرد به هؤلاء إلى عمر. فلم يتابعهم فيه أحد، لم يتابعهم فيه أحد. جاءت أحاديثه عن غير عمر عن أبي هريرة وعن كذا، لكنها كلها شواهد غير صحيحة، أسانيدها ضعيفة، فلهذا لم تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأقصد أنها لم تثبت عن هؤلاء الصحابة، فلهذا كان الحديث هذا لم يتابع عليه، أو أن الشاهد هذا لا يعتبر به، هذا الشاهد لا يعتبر به. قال والشاهد أن يروي حديث آخر بمعناه. طيب، ولا يسمى هذا متابعة، فلهذا فالمتابعة الشواهد لابد أن تكون بهذه الضوابط، فلا يكون حديث شاذ أو منكر يعتبر متابعا أو شاهد، لأن هذا خطأ أصلا، هذا الحديث خطأ فلا يستشهد به. قال وإذا قالوا في مثله تفرد به أبو هريرة أو ابن سيرين أو أيوب أو حماد كان مشعرا بانتفاء المتابعات، وإذا انتفت مع الشواهد فحكمه ما سبق في الشاذ. ويدخل في المتابعة والاستشهاد رواية من لا يحتج به ولا يصلح لذلك كل ضعيف. أنا إذا كان ضعفه لين يدخل في شواهد المتابعات، وأما إن كان ضعفه معنى شديد فهذا لا يعتد به في الشواهد والمتابعات. علقمة بن وقاص الليث، صح ساكنه، معنا يحيى بن سعيد عن محمد إبراهيم عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب، هذا تفضل به. طيب، قال النوع السادس عشر معرفة زيادة الثقات وحكمها. قال وهو فن لطيف تستحسن العناية به، ومذهب الجمهور من الفقهاء والمحدثين قبولها مطلقا. وقيل لا تقبل مطلقا، وقيل تقبل إن زادها غير من رواه ناقصا، ولا تقبل ممن رواه مرة ناقصا. طيب، الآن هذا في زيادة الثقات، وهذا القسم اهتم به جماعة من أهل العلم، من أهل الحديث، من أئمة أهل الحديث وجهابذته، وهو زيادة الثقة. ومذهب جمهور أهل العلم يقول قبولها مطلقا، أنا مذهب الأصوليين أكثرهم يقبلونها مطلقا، وأما مذهب أهل الحديث فإنهم لا يقبلونها إلا بالترجيح. لا تقبل إلا بالترجيح، وسيأتي الكلام عليها. قال: وقسمه الشيخ أقساما، أحدها زيادة تخالف الثقات فترد كما سبق، والثاني ما لا مخالفة فيه كتفرد ثقة بجملة من جملة حديث فيقبل. قال الخطيب: اتفاق العلماء. والثالث زيادة لفظة في حديث لم يذكرها سائر رواته، كحديث جعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا، انفرد أبو مالك الأشجعي فقال تربتها طهورا، فهذا يشبه الأول ويشبه الثاني. كذا قال الشيخ، وصحيح قبول هذا الأخير، ومثله الشيخ أيضا بزيادة مالك في حديث الفطرة من المسلمين، ولا يصح التمثيل به، فقد وافق مالك عمر بن نافع والضحاك بن عثمان. الآن هذه أقسام، أقسام زيادة الثقات. أول القسم الأول أن يتفرد بحديث بذاته، معنى يتفرد بحديث منفرد، وهذا الحديث معنى هذا الحديث يتفرد به جملة أو فيه أشياء كثيرة. مثلا على سبيل المثال، في حديث معنى يأتي بالحديث صحابي آخر، على سبيل المثال مثلا حديث أبي هريرة الذي ذكرناه بالأمس في البخاري، ما بين النفقتين 40، هذا جاء عن أبي هريرة من طرق، منهم من ذكر ما بين النفقتين، ومنهم من لم يذكر ما بين النفقتين وذكر آخر الحديث، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ايش اخر الحديث نسيت. المهم ان بعض الرواة الذين رووه عن ابي هريرة تفردوا بهذه الزيادة ما بين النفختين، معنى ليس تفردوا، ذكروا هذه الزيادة في الحديث، لكنها جاءت في حديث مثلا ابي سعيد، حديث ابن عباس لم يذكر هذه الزيادة، فهذا يعتبر حديث اخر، هذا يعتبر حديث آخر، لا يقال أنه فيه شذوذ ولا شيء، لأنه يعتبر حديث آخر غير هذا الحديث. طيب، أما ذكره الأمر الثاني ما لا مخالفة فيه، معنى الأول زيادة تخالف الثقات وهذا سيأتي، والثاني ما لا مخالفة فيه كتفرد ثقة، والثالث زيادة لفظة في حديث لم يذكرها سائر رواته. هنا الظاهر كأنه أخطأ الحافظ ابن الصلاح، لأن حديث أبي مالك الأشجعي ليس هو حديث جابر، حديث جابر آخر، فهذا حديث منفرد، قد يكون هذا الثاني الثالث يشبه الثاني وليس يشبه الأول كما قال هنا النووي رحمه الله، لأن المراد بالثالث هنا زيادة لفظة في حديث آخر ليس في نفس الحديث. الآن حديث جابر بن عبد الله: وجعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره. لكن في حديث أبي مالك الأشجعي عن ربيع بن حراش عن حذيفة، معنى الحديث عن حذيفة بن اليمان حديث آخر، فقال فيه: وجعلت لنا الأرض مسجدا وتربتها طهور، جعلت لنا الأرض مسجدا وتربتها طهور. فهنا الذي زاد طهورا ليس أبو مالك الأشجعي، وإنما الذي زاده هو حذيفة، حذيفة بن اليمان. وزيادات الصحابة لا تدخل في هذا الباب، أن زيادات الصحابة مقبولة مطلقا، فهي ليس داخلة في هذا الباب. فلهذا فالتمثيل هنا ليس صحيحا معنى ما فعله ابن الصلاح، لأنه كما قلنا مع أبو مالك الأشجعي لم يتفرد بها في حديث جابر أو جاء بها في حديث جابر، وإنما في حديث حذيفة رواه أبو مالك الأشجعي عن ربيع بن حراش عن حذيفة بن اليمان: فضلت على الناس بثلاث. ثم ذكر: وجعلت لنا الأرض مسجدا وتربتها طهورا. وأيضا هنا يقول قال: فهذا يشبه الأول يشبه، وكذا قال الشيخ: وصحيح قبول هذا الأخير. لماذا؟ لأنه حديث آخر. ومثله الشيخ أيضا بزيادة مالك في حديث الفطرة من المسلمين، هذا ممكن، هذا صحيح، معنى زيادة لفظة في حديث لم يذكرها سائر رواته. وهذا يدل على أن الحافظ ابن الصلاح وهم، فظن زيادة أبي مالك الأشجعي معنى طارق بن عشيم ظنها أنها في حديث واحد وليست كذلك، لكن زيادة من المسلمين في حديث عبد الله بن عمر أن رواها مالك عن نافع عن ابن عمر أنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير، زاد مالك من المسلمين. وكل من رواه عن نافع كأيوب وكذلك عبيد الله بن عمر فلم يذكروا من المسلمين، فقال العلماء زادها مالك، لكن مالك قد توب عليها، قد توب على هذه الزيادة، فهي ليست زيادة ثقة واحد، وإنما هي قد توب عليها من عدة وجوه، تابعه عمر بن نافع وكذلك الضحاك بن عثمان عند مسلم. رواية عمر بن نافع عند البخاري والضحاك بن عثمان عند مسلم. وتبين أن هذه الزيادة ليس تفرد بها مالك، ولو تفرد بها مالك فمالك إمام من أئمة الحفظ، فهي زيادة قد قبلها العلماء وهي زيادة صحيحة. ومثل زيادات الثقات الصحيح أنها زيادة الثقات تكون على الترجيح، تكون على الترجيح كما هو قول أهل العلم، إما الترجيح بالعدد وإما الترجيح بالحفظ، وإما يكون على القرائن، يكون على القرائن. وهذه الزيادة إما تكون في أول الحديث من زيادات الثقات الصحيحة في أول الحديث، زيادة على مما اختلفوا فيها، هل مثلا عن النبي عليه الصلاة والسلام أم عن صحابي، مثلا حديث بريدة في صحيح مسلم رواه يحيى بن أبي كثير عن أبي خلابة أو عن يحيى بن أبي كثير عن أبي المهلب، عن بريدة ابن الحصيب قال بريدة: بكروا بصلاة العصر فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ترك صلاة العصر فقد أو من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله. هذه الزيادة جعلها الإمام الأوزاعي من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، جعلها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خطأ، وإنما هي من كلام بريدة: بكروا بصلاة العصر. فرواها الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بكروا بصلاة العصر فإن من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله. ورواها هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي وغيره عن يحيى فذكروا هذه الزيادة عن من؟ عن بريدة. فدلت هذا الصحيح أن ذكرها عن النبي صلى الله عليه وسلم شاذ، أو يقال هذا يدخل في إيش؟ في المدرج، المدرج من الحديث أنها مدرجة. أيضا زيادة في حديث أيوب، حديث أنس أيوب عن ابن سيرين عن أنس: أمر بلال أن يشفع الأذان ويتر الإقامة، فزاد أيوب إلا الإقامة، وزادها أيضا سماك بن عطية. فزيادة أيوب هذه زيادة ثقة، ولهذا صححها العلماء إلا الإقامة، وقد رواه أكثر من واحد عن ابن سيرين ولم يذكروا إلا الإقامة، ورواها أيضا سماك بن عطية فزادها إلا الإقامة. وزيادات كثيرة التي حكم عليها العلماء بالشذوذ. وبعضها رجحوا فيها العدد، وبعضها رجحوا فيها الحفظ، فمثلا زيادة الإشارة، مثلا التحريك في الإشارة هذه زادها من؟ زائدة بن قدامة. عن عاصم ورواها هؤلاء كلهم عن عاصم، عاصم بن كليب، عن وائل، عن علقمة عن وائل، فزاد هذه الزيادة زائدة. وأما من روى هذا الحديث عن عاصم بن كليب فشعبة وسفيان والحمادين وغيرهم فلم يذكروا هذه الزيادة، أي حركها، فقال بعض العلم أنها شاذة. وأيضا كذلك أحيانا كما قلنا بعض العلماء يرجحون بالقرائن، فالأصل أن الترجيح يكون بالعدد، ويكون كذلك بالحفظ، لكن أحيانا يختل هذا، مثل ما ذكرنا في حديث أبي موسى: لا نكاح إلا بولي. فهنا رجح العلماء إيش؟ لا نكاح إلا بولي، رجحوا أن هنا من رواه من غير الحفاظ، فرجحوا الوصل، فالحديث رواه شعبة وسفيان عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى أو عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر أبا موسى. أنا سفيان الثوري سأل أبا إسحاق قال يا أبا إسحاق حديث أبي بردة عن النبي عليه الصلاة والسلام سمعته من أبي بردة؟ قال نعم. فشعبة كان جالسا، فقال العلماء أن شعبة وسفيان إنما سأل أبا إسحاق عن سماعه من أبي بردة، ولم يريدوا أنه رواه مرسلا، لأن زهير وسرائيل وكذلك زكريا وغيرهم رووا هذا الحديث عن أبي إسحاق موصولا عن النبي عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي. فلهذا رجح أكثر العلماء، بل قال الإمام الترمذي أنه إجماع العلماء رجحوا الوصل، رجحوا الوصل. وأيضا كذلك في مسألة العدد كما قلنا في ما جاء في ذكر في سجود التلاوة، رواه خالد الحذاء عن أبي العالي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد في التلاوة يقول سجد وجهي الذي خلقه وشق سمعه وبصره. أنا هذا الحديث عندما سمعه في الشجرة، هذا الحديث رواه كما قلنا خالد الحذاء، ورواه عنه أكثر من واحد منهم خمسة من أصحاب من حفاظ البصرة، خالد الواسطي وعبد الوهاب وخالد بن هدبة وغيرهم رووا هذا الحديث عن خالد الحذاء عن أبي العالي عن عائشة، ورواه إسماعيل بن علي عن خالد الحذاء عن أبي العالي عن رجل عن النبي عليه الصلاة والسلام، عن الرجل عن عائشة عن النبي عليه الصلاة والسلام، معنى أدخل بين أبي العالية وعائشة رجل، هذا الرجل مجهول. فصحح الإمام دارقطني رواية إسماعيل بن علي مع أنه واحد، وأولئك خمسة وأكثر. لماذا؟ لأنه دلت القرائن على أنه حفظ، ولأن الإمام أحمد يقول أن أبا العالي لم يسمع من عائشة، فدل على أنه بينهما واسطة. فبهذا يعرف العلماء زيادات الثقات، زيادات الثقات. قال النوع السابع عشر معرفة الأفراد. قال تقدم مقصوده فالفرد قسمان، أحدهما عن جميع الرواة وتقدم حكمه. أنا فرد أي واحد عن واحد. والثاني بالنسبة إلى جهة كقول تفرد به أهل مكة والشام أو فلان عن فلان أو أهل البصرة عن أهل الكوفة وشبهه، ولا يقتضي هذا ضعفه إلا أن يراد بتفرد المدنيين انفراد واحد منهم فيكون كالقسم الأول. طيب، هذا مسألة التفرد مسألة مهمة جدا، وقد اعتنى بها حفاظ أهل الحديث، وألف الإمام الدارقطني كتاب سماه كتاب الأفراد، وهو كتاب عظيم، لكنه لم يرتب فرتبه الإمام محمد بن طاهر المقدس، رتبه محمد بن طاهر المقدس سماه أطراف الأفراد، أنا جعله كالفهارس. والمراد بهذه الأفراد أي ما تفرد به الراوي، إما تفرد بالحديث كله أو أنه تفرد أهل جهة بالحديث أو أنه تفرد به شيخ عن شيخ، تفرد به شيخ عن شيخ، مثلا تفرد به شعبة عن قتادة، تفرد به مثلا تفرد به سفيان الثوري عن الأعمش، المهم تفرد به راون عن شيخ معين، وقد يكون هذا الحديث مشهور عن شيخ آخر، لكن عن هذا الشيخ لم يرويه إلا هذا الشخص، يقولون تفرد فلان عن فلان. فلهذا فالإفراد على قسمين، إما فرض مطلق ورواية واحد عن واحد، وإما فرض نسبي. فرض النسبي هذا يدخل فيه هذا، إما تفرد شيخ عن شيخ أو تفرد أهل البلد أو غيره، مثلا كما ذكرنا حديث أبي سعيد أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما يتيسر، هذا تفرد به من؟ أهل البصرة، لم يرويه غيرهم، لم يروي هذا الحديث غير أهل البصرة. وهكذا هذا التفرد ليس المراد به الضعف، لكن هناك التفرد الآخر أيضا ليس المراد به الضعف، لكن المراد به أنه لم يروه غيره. أنا حتى لو جاء مثلا إنسان آخر وقال رواه فلان، يقال له لا هذا الحديث تفرد به فلان، هذا من أفراد، لكن هل هو ضعيف؟ لا، أنا لكن هو أقرب إلى الضعف. أنا تفرد رجل واحد بحديث يكون أقرب إلى الضعف، وخاصة إذا لم يكن حافظا. أنا قد يقال أن هذا الحديث أخطأ فيه هذا الرجل. فهذا يعتبر أيضا كذلك كما قلنا تفرد الشيخ أو الراوي عن شيخ معين، هذا يعتبر أيضا تفرد نسبي. تفرد نسبي. وهنا ذكر مثالا حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على صفية بسويق وتمر، فهذا تفرد به سفيان بن عيينة عن وائل بن داود، أو يقال تفرد به وائل عن ابنه، تفرد به وائل عن ابنه، أنا رواه وائل بن داود عن ابنه بكر بن وائل. أو تفرد به معنى بلد أهل بلد عن بلد، فأحيانا يكون هذا التفرد فيه شيء، مثلا تفرد الشاميين عن الحجازيين، أنا يقول للإمام الحاكم أبو عبد الله يقول أن الشاميين إذا روى عن الحجازيين زلقوا، أنا كأنهم فحسوا، فغالبا يزلقون في روايتهم، معناه أنهم ما يأتون بها صحيحة، فلهذا كثير من الشاميين يضعف في غير أهل بلده، مثلا إسماعيل بن عياش، إسماعيل بن عياش ثقة ويعتبر من حفاظ أهل الشام، لكن روايته عن الحجازيين منكرة لا تصح. أيضا كذلك بقية بن الوليد، بقية بن الوليد إذا روى عن أهل بلده عن مشايخه فإنه يقبل، لكن إذا روى عن غير أهل بلده ودلس فهو لا يقبل. وهكذا، فمثل هذه التفردات يستفيدون منها في هذا الأمر. طيب، النوع الثامن هذا المعلل إن شاء الله نتركه. وأمثلة هذه التفردات تجدها في الكتب المتأخرة ككتب الطبراني والبيهقي. أما كتب الطبراني هذا مليئة بالتفردات، وخاصة المعجم الأوسط، معجم الأوسط أكثره تفردات.